إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في الجمعة الماضية أن القلب ملك البدن، ومن علامة ذلك أن القلب إذا تعبد عبادة فتكون عبادة مستقلة، لا يحتاج القلب إلى ضميمة أخرى ولا إلى جارحة حتى يتم عمله، بخلاف الجوارح أجمع، فإنه لا بد أن ينضم إليها عمل القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه وهو من أشهر الأحاديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية أساسا محلها القلب، فكل عمل لا بد أن ينضم إليه القلب، بخلاف ما لو عمل القلب عملا فإنه لا يحتاج إلى ضمير. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شربة من نفسه. وهذا عمل القلب. وفي حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وهو عند الترمذي وابن ماجة وأحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه يصل به رحمه ويضع لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء. فاستطاع هذا الرجل بفضل الله عز وجل أن يرقى إلى مستوى الرجل الأول الغني بمجرد عقد القلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد في سيئة فلم يعملها، إذا هم العبد بحسنة فعملها كتبت عشرة، فإن لم يعملها كتبت حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت سيئة، فلم يعملها كتبت حسنة. والهم هو اجتماع عزم القلب. فلو ان رجلا عزم قلبه واصر على فعل ما ولم يفعله فانه اما ان يؤجر واما ان يؤذر. يعني قد يهم بعمل السيئه ويؤذر برغم انه لم يفعله. ليه؟ لان عمل القلب هو عباده مستقله، وهذا يناسب مقامه ومكانته. ومع هذا فنحن لا نعامل قلوبنا هذه المعامله، انما نهملها على نحو ما ذكرت شيئا من ذلك في الجمعه الماضيه. وذكرت ان حياه القلب في الاتجاه وللقياس، وذكرت امثله على ذلك، واذكر اليوم بعض امثله اخرى. اعلم ايها المستمع ان اجابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرض لازم، لا يحل لاحد ان يقول له لا، لا حيا ولا ميتا، فان حياته كموته من جهه توقيره وتعظيمه والاستجابه لامره. لم يختلف المسلمون في ذلك بحمد الله. قال ابن القيم رحمه الله: اجمع المسلمون على ان الرد الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حياته اليه وبعد مماته الى سنته. بل بلغ الامر ان ابا سعيد ابن المعلى كما رواه البخاري في صحيحه كان يصلي فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال: فصليت ثم اتيته، فقال لي: ما منعك ان تجيبني؟ أولم تسمع قول الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فقال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. قال: فلما هم أن يخرج قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني ان تعلمنيها قبل ان تخرج؟ قال: الحمد لله رب العالمين، السمع المثاني، والقران العظيم الذي اوتيه. وهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط من خصائصه، انه اذا كان المرء يصلي صلاه فريضه ودعاه يجب عليه ان يقطع الصلاه. وانما الذي جعل ابا سعيد ابن المعلى لا يقطع الصلاه انه ظن ان الصلاه مستثناه، انما استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم في غير الصلاه. فكان شأن المسلمين الاوائل مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، حتى بعد وفاته، يعني في سنن ابن ماجه ومسند الامام احمد ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وغيرهم عن ابي عبد الرحمن السلمي قال: جاء رجل الى ابي الدرداء فقال: زوجني أبي، ثم أمرني بطلاق امرأتي، وفي رواية شعبة في هذا الحديث أن أباه أو أمه أو كلاهما أو كليهما أمراه أن يطلق المرأة. فقال له أبو الدرداء: ما أنا بالذي يأمرك أن تعق والدك، ولا أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، ولكن إن شئت حدثتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فضيع هذا الباب أو احفظه. قال عطاء بن السائب أحد رواة هذا الحديث: فذهب الرجل فطلقها. الاستدامة كانت مسألة مميزة للأفراد. قد يقول إنسان إنسان في خاصة نفسه يستجيب ويسهل عليه ذلك، وكل بحسب حسب الإيمان في قلبه، لكنني سأسوق اليوم مثلا لمجتمع بأكمله، وكيف كانت الاستجابة فيه، لتعلموا حقيقة الخلل الذي يعيشه المسلمون الآن. يعني مثلا تذكرون كم مرة قلت لرواد هذا المسجد لا تتخطوا الرقاب؟ هل هذا المتخطي الذي يجد المسجد غاصا بأهله وليس فيه موضع قدم يأتي متأخرا ويريد أن يكون في نصف المسجد أو في ركن من أركانه، أهذا المتخطي لا يعلم أنه مخالف؟ أنا على يقين أنه يعلم أنه مخالف. ما الذي حمله على أن يخالف وهو يسمع ليل نهار على هذا المنبر الاستجابة، وينبغي أن يقف حيث أمر، ومع ذلك يتخطى؟ وهم من إخواننا، عنده عاطفة وعنده إيمان، فما بالك بمن دون هؤلاء من الذين يملؤون ديار المسلمين وتعد بيوتهم وشوارعهم ونواديهم بالمخالفات. إن تخلف النصر عنا عدل، لأننا لا نستحق. بيوتنا حتى نحن كرجال شمسنا شمس الملتزمين، شمس الخارجي، هل بيوتنا نجت من المخالفات ولا برضو فيها مخالفات كثيرة؟ ما يمنع الرجل الذي سيوقف غدا ويسأل عن كل ولد من أولاده وعن امرأته وعن من استرعاه الله، ما يمنعه أن يستجيب؟ لا طاقة لأحد بسؤال الله عز وجل. فله الحجة البالغة، وليس لك جواب قط أبدا، ليس جواب. أنعمت عليك وتفضلت عليك وهيأت لك، وكنت فقيرا فرفعته، وكنت ذليلا فأعززته، كما قال الله عز وجل لرجل على ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، يؤتى لرجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك النساء وأركبك الخيل والإبل فأين شكرك؟ قال: أي رب نسيت. قال: اليوم أنساك. ألم أذرك ترأس جعلتك رئيسا رأسا، وتربع كان أهل الجاهلية إذا أغاروا على قافلة أخذوا ربع ما ظلموا فأعطوه لسيد القبيل يضيف الضيفان ويقوم على نائب الحي. هذه المرماه فذلك ترقص وترضع وازوجك النساء وهي متعه من اعلى متع الدنيا واركبك الخيل والابل. ودي بقى لكمال الاصبح يعني كان راسا وكان صاحب مال وكان عنده نساء وابل يعني رجل منعم عنده نعيم الدنيا كله. اين شكر هذا النعم؟ فكيف لو قيل لواحد منا وعددت عليه النعم اين شكره؟ هل قمت بامري؟ هل استجبت؟ ماذا يقول لربك؟ لماذا لا ارى الجماهير تريد الانتصار الا كلاما؟ لو ارادوا الانتصار لقصروا علينا المكان. طب ما الناس في الارض استجب اذا امرت كف على حدود الارض عشان ننتصر. لماذا تطولون المسافه عليكم بهذه المخالفات لديار المسلمين؟ المجتمع الصحابه كله كان مجتمعا رائعا متماسكا ولا ينتصر المسلمون على عدوهم في الخارج الا اذا كانوا نسيجا واحدا في الداخل. ما يسمى اليوم بالجبهه الداخليه. لابد هذه الجبهه لابد ان تكون متماسكه. لو تماسكت غلبنا. انا قلت مره وانا اتحدث في غزوه اخرى كلام في حوار صحفي للرئيس الاسرائيلي بن غوريون وقال له سائله وهذا الحديث كان في فبراير سنه 67 لماذا ترفضون السلام مع العرب وهم يمدون ايديهم بالسلام؟ انا نفسي هذا الكلام يصل الى صناع القرار ويصل الى كل رجل يقاوم هؤلاء اليهود. قلنا القران وقلنا السنه وفي خير. نحن نقول كلاما تلفظ به رئيس الدوله اليهودي. السؤال مباشر، لماذا ترفضون السلام والعرب يمدون ايديهم بالسلام؟ فقال: نحن شعب لا يستطيع ان يعيش الا بعدو، فان لم نجد عدوا اوجدنا عدوا. كده لم يعد لاحد المقال. ليه؟ لان المجتمع اليهودي مجتمع غير متجانس غير متماسك. انهم جلبوا اليهود من شتى لقاع العالم وكل بلد لها قوميه خاصه، قوميه الروسيه والامريكيه والالمانيه والفرنسيه العربية. كل بلد لها قومين، كل قوم لهم أعراض ولهم انتماءات. فجلبوا اليهود من شتى لقاء العالم، فجاء كل يهودي بقوميته الخاصة. اليهود الروسي اسمه روسي، والأمريكي اسمه أمريكي، والألماني اسمه ألماني، ما اسموش يهود. اسمه يهودي امريكي، يهودي روسي. ومثل بن غوريون بمثال، قال: لما غدا الروس القضاء ذهب يهودي روسي الى يهودي امريكي وقال له: غدونا القضاء قبلكم. يعني يتحدث في القوميه الروسيه. لم ينقهر هذا في ذاك ولا ذاك في هذا. فعدم الزوجات لا يجعل نتيجة المجتمع يواجهها. ومعروف ان المصائب هي التي تجمع الناس حتى لو كانوا مختلفين، فكيف يجمع هذا الشباب؟ يهددهم ان في عدو يريد ان يبيد حضراته. وبعدين اليهود ملوك اعلام، كل شويه يسترعوا قصه عن الحدود، عندهم قنبله نوويه هيفجروها مره، نعم الشهر اللي جاي يوزعوا الكمامات ويوزعوا الملابس الخاصه اذا انفجر اي سلاح نووي، يوزعوها على الناس ويفضلوا صفارات الانذار كنوع من الخروف. نعم خلاص الناس تعيش في روح. مين اللي عمل القصه دي كلها؟ مخابرات البلد، عشان الناس في حاله استنفار كامل. لقد ظن بعض المغفلين الذين لا يعرفون هذه الحقيقه ان الرئيس الامريكي الحالي سيسقط في الانتخابات بسبب فشله في افغانستان والعراق، وفوجئ كثير من الناس انه نجح. طب ازاي؟ كيف ينجح وقد بذل 300 مليار دولار من الخزينه الامريكيه؟ كانت البلد في امس الحاجه اليها لتنميه الاستثمار، بدلنا مع الوف القتلى. لا تصدقوا الكلام الرسمي الذي يقال ان تفعيلهم في حرب العراق لحد النهارده 2000 دول، لكن هم اللي بيسربوا الاخبار لكل محطات الاخبار في العالم. حد يعرف يجيب خبر الا بكلام الغلط. يقول لك مات 200 عراقي وخذت امريكي واحد. حقيقه مبدعه. والمجتمع الامريكي هناك عارف ان القصه، ومع ذلك نجح. ليه؟ لانه استطاع ان يقنع الناس الامريكي ان مهدد حقيقة من قبل العراق، المحاصر 12 سنة محاصر. ما هو الرمق وما هي القوة التي عند العراق؟ بعد 12 سنة من الحصار الثاني. يعني خرج العراق من الحصار جثة هالكة، يا دوبك يلعب ايديه بس. وكانوا حطموا لهم كل الصواريخ وسمحوا للمفتشين الكل وبدلوا اخر قوى العراق، ومع ذلك غزوه الغرب. استطاع ان هو يقنع الناس الامريكي ان هو مهدد، وانه اذا يعمل برنامج بيد الحديث امريكا كلها تروح. لو تذكرون مساله الجمره الخبيثه والكلام ده طلع المقابلات الامريكيه. جمره خبيثه عباره عن بودره، اي واحد يشمها يموت. خلاص مفيش مانع ان هو يضحي ب 10 15 20 امريكي عشان يفتش مساله الجمره الخبيثه. الناس بقى الحراره طالع من البيت لقى بودره يطلع ولا ما يطلعش؟ يلعب على طول بريك تعال خلاص. الجيش يعمل قصه بقى وبتاعه يعملوا اهتمامات وعارفين تعمل خطوها بالايه والبيت. الحمد لله لحقناه. وعارف الناس كلها عايشين في القصه دي. قال لك اذا احنا في مجتمع يحتاج الى يد من حديد، هو الغسيل ده اللي هيجيب حقنا وهو ده اللي هيحمينا، يبقى ننتخب ويرجع. القصه واضحه، وانا رجل خبرتي بالسياسه قليل، ومع ذلك واضحه بكل هذا الوضوح. طب ابن اسرائيلي يقول ان نتيجه المجتمع الاسرائيلي مبرر ممزق، نحن نستطيع ان نغلبهم في ضحوات من النهار، لكن هل مجتمعنا الداخلي نتيجه واحده؟ لا. هل تريد ان تعلم كيف يكون نتيجه المجتمع واحده؟ اسمع هذا الحديث، وهو حديث متفق عليه، رواه احد الصحابه وهو كعب بن مالك. قال كعب رضي الله عنه: لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها الصف الا في غزوة بدر، ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج للقتال انما خرج يريد عير قريش. وقال من كان مغروب حاضرا فليركب، وخرج مع الضد 300 وبضعة عشر رجلا. ولقد شهدت بيعة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت، والله ما جمعت راحلتين في غزوة قط حتى جمعتهما في هذه الغزوة. وقد غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا وافازا بعيدا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين امرهم ليأخذوا أهبة غزوهم. وقد غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعد. بدأ المسلمون يتجهزون للنبي. كعب بن مالك ركن إلى قوة الراحلة، والسفر طويل، بعد تبوك في الشمال، فقال: أقضي جهادي أولا، أذهب إلى أرض البستان أشوف الظلال والثمار، وانا قادر على ان الحق به. يقول: فاذهب ولا اقضي جهاز، اقول غدا. يذهب غدا، لا عايز كمان يوم، يبقى بعد غدا. فلا زال هكذا حتى تفارق الناس. قال: فهممت ان ادركهم ويا ليتني فعلت. حبط الشيطان والاثم، وكان الشيطان للانسان خذولا. قال: ثلاث ايام سفر والناس تفارقوا ولم تدركه، اجل. كما يعني وشوش لبعضنا لسه بيتوضأ، اقيم للعيد الصلاه، يا على ما توضأ وانزل وروح المسجد، هيكون فات الصلاه او فات على الاقل 3 ركعات، صليها هناك. فيوم يستكين ويستجيب، خذول هو ليوصل ثم يخذل. قال: واحزنني انني كلما خرجت اطوف في المدينه لا ارى الا رجلا مغموقا عليه في النفاق، او رجلا ممن عذر الله عز وجل من الشيوخ او الولدان او النساء، فلم ير له رسل الا هؤلاء. فاحزنه ذلك وهو الرجل الحر. عبد كعب بن مالك كان ملكا قبل ان يسلم، وهو شاعر ايضا يملك ناصيه البيان، والرجل الذي يملك ناصية البيان إذا أهمه أمر دارت الكلمات في صدره فأوجعته أكثر من العلي الذي لا يحسن جوابا ولا يثير كلاما. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما وصل إلى تبوك. قال: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برجاه والنمر في عصفه. العبط اللي هو ميكا ذات، وانما قيل لاجتياز عبط لانها ايه، انما تستند وتتدلى على العبطين. قال له كعب الجاهل ده راجل هندام صح، هندام مش واحد حر وعرق وتراب. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله ما نعلم الا خيرا. قضى النبي صلى الله عليه وسلم غزاته وقفل رجعا. كعب بن مالك في هذه الفتره وقف يستشير كل ذي رأي من أهله اجتماعات مستمرة، ماذا أفعل إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا أقول له وليس لي عذر. قال حتى إذا قيل أظل قادما رب زاح عني الباطل وأجمعت خلقا، وعلمت أنني لم أخرج من سقطه بكذب. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم انه اذا جاء من سفر بدا بالمسجد فصلى ركعتين ثم يجلس، وهذا من ادب السفر الذي اقل به كثير من المسلمين. جاء السفر لا يبشر متى ياتي، يقول لك انا عايز اعملها مباشره، يطرق الباب المرأة تفتح الباب تجده، يبقى كده مفاجأة سعيدة. لا، هذا على خلاف الهدي. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وهو يقول للذين رجعوا من غزوة من الغزوات: أمهلوا حتى تدخلوا ليلة فتستحب المغيبة وتنتصف الشعثة. إذا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع ويذهب إلى المسجد يصلي ركعتين شكرا لله عز وجل أنه رده، إذا أول شيء أحدثه في دار الإقامة أنه صلى ركعتين شكرا لله عز وجل أن أرجعه سالما. حال الثانية أن يتيح الفرصة لأهله ليأخذوا أهبة استعدادهم وزينتهم حتى يستقبلوه على الوجه الذي يرضيه ويطيب نفسه. ولقد قادم انتظر بقاله مدة طويلة غائب عن أهله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم للناس بعد الصلاة، وجاء المعذرون من الأعراب وكانوا بضعا وثمانين رجلا، جاءوا يعتذرون لماذا لم نخرج في الغزوة، وكل واحد يخترع سببا من الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وكان طبعا الأعراب هؤلاء المنافقون كانوا يحلفون بالله على العذر الكذب. قال: فدخلت المسجد فتبسم المغضب وقال لي: تعالى. فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ أولم تكن قد ابتعت رحلك؟ شريف الكوبة كان عندك مال، ما خلفك؟ فقلت له: يا رسول الله، والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أوتيت جدلا. كما قلت لكم كان رجلا شاعرا، وأوشك لو حدثتك حديث كذب ترضى به عني أن يسخطك الله عليك، ولو حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي من عذر قط، وما كنت قط أيسر مني ولا أقوى مثل هذه الغزوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صبر. فهذا يبين بجلاله أنه كان يعلم أن من سبقوه كذب، لأن كلمة أما للفصل، أنت لما تقول أما بعد يقال إن فصل الخطاب الذي أوتيه داود أن يقول الرجل أما بعد. فأما هذه الفصل فصل بين حال هؤلاء وحال هذا، أما هذا فقد صدق إلى الذين سبقوا كذبا، فقبل على نيتهم مع أنه يعلم أنهم يكذبون، حتى يتعلم الناس ألا يشقوا بطون الخلق. اقبل على نيته وكل سريرته إلى الله. طبعا المسألة دي برضه فيها تفصيل لذات القضاء، ليس هذا مكان. قال كعب: فخرج فاستقبلني رجال من أهلي أو من بني سلم. قالوا: ماذا قلت؟ قال: أجمعت خلقه. قالوا: ما أعجبك؟ لم لم تعتذر كما اعتذر هؤلاء؟ والله ما نعلمك أذنبك ذنبا إلا هذا، ولقد كان فيك ذنبا استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. غفر الله لك ودعاه مستجاب، وهذا ذنب وحيد أذنبته. قال: فلا زالوا يؤذبونني حتى هملت أن أرجع فأكذب نفسي. فقلت: هل لقي أحد مثلما لقيت؟ قالوا: نعم. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا، وهما هلال بن أمية الواقدي ومرارة بن الربيع العمري. فذكر لي رجلا صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا ايها الثلاثه. فكنت اخرج في الاسواق ولا يكلمني احد. قال: حتى اذا طالت علي جفوه المسلمين اتيت حارث بن عمي ابي قتاده، وكان احب الناس الي. نعم، قال: قبل ذلك فكنت اسهل الجماعه وامشي في الاسواق وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بعدما يصلي، فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ قال: وكنت أقبل على صلاتي فأفارقه النظر. هو يصلي يبص للريحة بطرف عينه. قال: فإذا نظرت إليه أعرض عني، وإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي. وهذا يدل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبة، وأنه كان يعرف معدنه، وأنه محب لله ورسوله. قال فلما طالت علي شكوات المسلمين اتيت حائط ابن عمي ابي قتاده وهو احب الناس الي فتسورت الحائط فوجدته جالسا فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت يا ابا قتاده الا تعلم اني احب الله ورسوله قال فسكت فنشده الله ثلاث مرات الا تعلم اني احب الله ورسوله فقال في الثالثه الله ورسوله اعلم قال فصابت عيناي وتسورت الجدار اي نزل ومشى هائما على وجهه مهموما فاذا نبطي من انباط اهل الشام اتى بطعام يبيعه في المدينه والنبطي اللي هو الفلاح مزارع انما قيل له نبطي لانه يستنبط الماء من باطن الارض وهو يقول من يدلني على سعد بن مالك فصدقوا يشيرون الي فاعطاني كتابا فاذا فيه اما بعد من ملك غسان اما بعد فاننا علمنا ان صاحبك جفاك وخلاك وما جعلك الله بارض هوان ولا مضيعه الحق بنا نواجه وملك غسان هذا رجل نصراني وكعب بن مالك كان قريبه ونسيبه فخرج دين النصارى واسلم قال فلما قراته قلت وهذا ايضا من البلاء فتيممت به التنور فشجرته بها قال ومضى علينا خمسون ليلا كنا على الحال التي قال الله عز وجل ضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم الارض بما رحبت قال فلما تمت اربعون جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك اعتزل اهلك فقلت له اطلقها ام لا ام ماذا افعل قال لا اعتزلها لا تقربها وجاءت امراه هلال بن اميه الواقفي فقالت يا رسول الله ان هلالا شيخ ضائع والله لا زال يبكي منذ كان من امره هذا الى اليوم اربعون ليله يبكي بكاء مستمرا وهو شيخ ضائع كبير في السن فهل تأذن لي أن أخدمه؟ فقال على أن لا يقربك قالت والله ما به من حركة إلى شيء قال فجاء بعض أهلي فقالوا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخدمك امرأتك مثلما استأذنت امرأة هلال فقلت والله لا أفعل وما عساي ان يقول لي وانا رجل شاب قال فلما فقلت لاهلي لامراتي الحق لاهلك حتى يقضي الله في هذا الامر فلما تمت خمسون ليله وكنت اصلي الفجر على ظهر بيت من بيوتنا اذا صوت يقول يا كعب بن مالك ابشر قال فخرجت ساجدا وعلمت انه جاء خرج قال وجاءني رجل على فرس وكان الصوت اسرع من الفرس وهذا يعني كلام تتكلم عنه يدل على محبة الصحابة بعضهم لبعض. صوت أسرع من الفرس، يبقى صوت الرجل ده عالي فيه، يصرخ بأقوى ما عنده. صحاب أن الله تاب على أخيه وأنه نجاه من الإثم. قال: فلما جاءني البشير نجعت ثوبي وأعطيتهما هذا البشير والله لا أملك غيرهما، واستعرت ثوبي لبستهما وذهبت إلى المسجد. فلما دخلت قام إلي طلحة بن عبيد الله يهنئني وما قام لي من المهاجرين غيره، ولست أنساها لطلحة، يهنئونني بتوبة الله علي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وجهه يبرق من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فقال: أبشر يا جعد بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك بتوبة الله عز وجل. قلت: يا رسول الله، أمنك أم من الله؟ قال: بل من الله عز وجل. فقلت: يا رسول الله، إنه من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل. قال: أمسك مالك فإنه خير، أمسك بعض مالك فإنه خير. فقلت له: يا رسول الله، والله ما أعلم أحدا أبلاه الله بصدق الحديث مثلما أبلاه، وإن من تمام توبتي ألا أكذب أبدا حتى ألقى الله. فقال سعد: فوالله ما أعلم أنني تعمدت كذبا منذ ذلك اليوم، وأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي من عمري. وسنشرح إن شاء الله بعض فوائد هذا الحديث بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الله أكبر. الله